التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر به علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، والحديث ما زال متصلا بالقوم الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، وهو كعب بن الأشرف ومن على شاكلته، ذهب إلى مكة وأهلها يستنفر أهل مكة للخروج على رسول الله بالمدينة، فسألوه سؤالا: أنتم أهل كتاب، فهل نحن أولى بالحق أم محمد أولى بالحق؟ قال: بل أنتم أحق وأولى بالحق يا أهل مكة. فشهدت شهادة زور، شهد للذين يعبدون الأوثان والأصنام ويسألونها من دون الله أنهم أهدى سبيلا من الذين عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا. فلذا نقم الله على هؤلاء اليهود والذين منهم كعب بن الأشرف وغيره. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت تقدم أنه السحر، وقيل الشيطان، وتقدمت عدة أقوال فيه، من بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء الذين شهدوا الزور وشهدوا أن المشركين أهدى سبيلا من المؤمنين، هؤلاء الشهود، أولئك الذين لعنهم الله، طردهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يطرده الله من رحمته فلن تجد له نصيرا ينصره. ثم قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك إذا لا يؤتون الناس نقيرا. من أمثل ما تفسر به هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أي أنكم يا معشر اليهود لو كان لكم نصيب من ملك السماوات والأرض ومن تدبير أمر السماوات والأرض ومن رزق أهل السماوات والأرض والتحكم فيه ما أتيتم أحدا نقيرا. والنقير كما سلف هو النقطة السوداء التي على ظهر نواة البلح أو نواة التمر، فنواة التمر فيها ثلاثة أشياء كما تقدم بيانه: النقير نقطة منقورة على ظهر النواة، الفتيل الخيط الرفيع الذي بين فلقتي النواة، القطمير الغشاء الرقيق الذي تغطى به النواة. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك إذا كان هؤلاء اليهود ملكوا أمر السماوات والأرض فلن يعطوا الناس قدر النقير لبخلهم الشديد، لبخلهم الشديد. فهذا الوجه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وهذا عام، واليهود أشد بخلا من غيرهم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم في عدة مواطن. ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قيل إن أم هنا استفهامية للتوبيخ، وقيل إن أم أحيانا تأتي بمعنى بل، بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما وجه ذلك؟ ومن المعنيون بالناس؟ من العلماء من قال إن الناس هم العرب، وكيف حسدتهم اليهود، ولما حسدتهم اليهود؟ حسدتهم اليهود لأن الله بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحسدوهم لأن الرسالة لم تأتي من بني يعقوب، أعني لم تأتي من ذرية إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فإسرائيل عليه الصلاة والسلام هو نبي الله يعقوب، والأسباط أولاده الاثنى عشر، والذين منهم يوسف صلى الله عليه وسلم. استمرت النبوة فيهم، في آل يعقوب استمرت النبوة، في آل يعقوب الذين هم بنو إسرائيل، إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن من بني إسرائيل وكان من بني إسماعيل عليه السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى أو عفوا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالرسول يمتد نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. فلما لم يمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعقوب عليه السلام، حسدت اليهود العرب على أن بعث ربي منهم نبيا كريما ورسولا أمينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسدت اليهود العرب لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ولم يكن النبي من ذرية إسرائيل عليه السلام. فهذا وجه. وجه آخر، عموما اليهود يحسدون الناس على أي فضل يؤتيهم الله إياه، أعني إذا من الله على أي قوم بفضل فاليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا شأنهم، شأنهم الحسد. وجه ثالث، أن اليهود حسدوا المسلمين الذين أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، حسدوهم لكونهم آمنوا، فكانوا يريدون الكفر، يريدون أن يكفر هؤلاء الناس ويلجون النار. قال تعالى في كتابه الكريم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذه وجوه ثلاث في تفسير قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسدت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بالنبوة، وحسدت اليهود العرب لبعثة الرسول فيهم، واليهود حساد لكل من أنعم الله عليه بنعمة. وكذلك فإن اليهود حسدوا المسلمين لإسلامهم، حسدوا المؤمنين لإيمانهم، لما سمعتموه من قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا كنتم يا معشر اليهود تحسدون العرب وكفرتم بسبب أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عربي، كفرتم بسبب ذلك، فأنتم قد أوتيتم النبوة، آباؤكم قد أوتوا النبوة ومع ذلك كفرتم بهم أيضا، كفرتم بهم أيضا. فموسى عليه السلام كان إسرائيليا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك آذيتموه أشد الأذى. وزكريا كان إسرائيليا، ويحيى كان إسرائيليا، آذيتموهم أشد الأذى وحاربتموهم أشد الحرب. ومريم أم عيسى عليه السلام هي إسرائيلية، ومع ذلك آذيتموها وطعنتم فيها وطعنتم في ولدها المسيح عليه السلام أشد الطعن. وهكذا أيضا لم تؤمنوا بالأسباط حق الإيمان، ولم تؤمنوا بالصديق يوسف عليه السلام حق الإيمان. قال تعالى في كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإذا كان المنع لكم هو الحسد وأن النبي عربي، قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آتينا آل إبراهيم والذين منهم يعقوب عليه السلام الكتاب. والمراد بالكتاب عموم الكتب التي أنزلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عليهم السلام، فقد أوتوا كتبا، وداود منهم أوتى زبورا، عيسى منهم بعد داود أوتي الإنجيل، عيسى أمه منهم. أما عن موسى فهو إسرائيلي وأوتي التوراة والألواح والصحف، وإبراهيم أوتي الصحف. وأيضا سائر الأنبياء من بني إسرائيل وسائر الرسل من بني إسرائيل أنزلت عليهم كتب. قال تعالى: قولوا أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأنتم معشر اليهود كفرتم بكل هذا. قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم ملكا عظيما. فمن هذا الملك ملك سليمان صلى الله عليه وسلم، فسليمان عليه السلام إسرائيلي، وداود عليه السلام أيضا إسرائيلي، ويوسف عليه السلام إسرائيلي. أعني ينتهي نسبهم إلى إسرائيل، يمتد نسبهم إلى إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. من اليهود من آمن بعيسى، من آمن برسل الله الكرام، ومنهم من صد عن رسل الله الكرام. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. أعني من اليهود من صد عن رسل الله الكرام وحارب رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، نارا تلتهمهم. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا جحدوا بها وكذبوا بها سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا يصلون بحرها ويشوون بها، سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم استوت جلودهم من النار، من النضج الذي الاحتراق والاستواء جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسيأتي مزيد بعد الفاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاسترسالا واستطرادا أستعين بالله لتفسير هذه الآيات من سورة النساء. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا يصلون بها وبلهيبها وبحرها. كلما نضجت جلودهم احترقت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. العزيز الذي لا يغلب فهو الغالب، حكيم فيما يصنع، فلا يصنع شيئا عبثا أبدا، بل كل شيء يصنعه لحكمة يعلمها هو وإن كنا نحن لا نعلمها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الآيات الكريمة إحدى الآيات التي بها يرد على القائلين بفناء النار. فهناك قوم قالوا إن النار تفنى، وهذه الآية رد عليهم، لأن الله قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأيضا فإن الله قال في آيات أخر كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال الله سبحانه أيضا خالدين فيها أبدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذلك كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهما آيتان، آية كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وتتوالى النصوص لإثبات أن النار لا تفنى، سواء نصوص الكتاب العزيز أو نصوص السنة المباركة. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم نعرف هذا الموت. فينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذا يوم الحسرة، يوم أن يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم شأن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالنار لا تفنى، النار لا تفنى، النار لا تفنى. أما استدلالات القائلين بفناء النار فنريدها موجزة، فقد استدلوا بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قالوا وماذا بعد الأحقاب إلا الفناء. فنقول اقرأوا الآيات مطولة فلا يصلح بتر الآيات ولا يصلح بدر السياقات. إن الله قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بعد أن قال لابثين فيها أحقابا على وضع معين، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا أي في الأحقاب في النار بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فسقط الاستدلال بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا على فناء النار. وقد استدل بعضهم أيضا بقول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فنقول قد بين الله وشاء أنهم لن يخرجوا منها للنصوص التي قد سمعتم كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم إن بعض أهل العلم قال في آية هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أنها في النار الخاصة بأهل التوحيد، لكن الأول أقوى والله أعلم. قال تعالى: وبعد أن بين حال أهل النار وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعد أن بين حال الأشرار يبين حال الأبرار. ولهذا أطلق على أحد الوجوه للمفسرين، أطلق على القرآن الكريم مثاني، أنه بعد أن أتى بحال الأبرار بحال الكفار يأتي بحال الأبرار، وهكذا يأتي بوصف النار ثم يعقب بوصف الجنة، وهكذا يأتي بالشيء ومقابله والله أعلم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار. والجنات الحدائق والبساتين، جنات تجري من تحتها الأنهار. أنهار ماذا؟ قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهناك نهر الحياة، وهناك سيحان، وهناك جيحان، هناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهار كثر وهنالك الكوثر. قال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج الزوجات هنا، وهل يلزم أن تكون الزوجة التي في الدنيا هي زوجة الشخص في الآخرة؟ هذا ليس بلازم. أما قوله تعالى: هم وأزواجهم، أي هم وأمثالهم وأضرابهم ومن على شاكلتهم، ولا يلزم أن تكون الزوجة في الدنيا هي الزوجة في الآخرة، فالأعمال تتفاوت. وإذا كانت الزوجة في الدنيا لا تستقر مع الزوج في الدنيا، فمن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كانت الزوجة في الدنيا غوية أو الزوج غوي، فكيف يجتمعان في فسيح الجنان إلا إذا تفضل الله وشاء. فقوله تعالى: هم وأزواجهم، أي هم وأصنافهم وأشكالهم ومن كان على شاكلتهم. قال تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ قيل مطهرة من الحيض، مطهرة من النفاس، مجامرهم الألوة ورشحهم المسك، مطهرات من البزاق، مطهرات من المخاض، مطهرات من البول، مطهرات من الغائط، مطهرات من كل هذا. وكذا مطهرات أزواج مطهرة، قلوبهم مطهرة أيضا، ليس فيها غل، ليس فيها حقد، ليس فيها دغل لأهل الإسلام، إنما القلوب مطهرة والأجسام مطهرة. لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قال تعالى: خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا يظلهم، لأن هناك ظل لا يظل، كما قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، في أهل الكفر، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. فهذه ظلال لكن لا تظل أحدا، لكن أهل الجنة أهل الإيمان ندخلهم ظلا ظليلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم كما ورد في بعض الطرق: وندخلهم ظلا ظليلا. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لا يقطعها. وأيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام الإمام العادل وذكر الشاب الذي نشأ في طاعة الله إلى نهاية الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هناك ظل ظليل يظل ويكرم به أهل الإيمان، وظل غير ظليل هو عذاب كما قال تعالى: لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. جعلنا الله إياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالباقيات الصالحات التي منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا أذكر نفسي وإخواني بالأخوة الإيمانية التي يجب أن توصل ولا تنقطع ولا تنقطع، فهي الباقية يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأذكر أهل الإسلام وغير أهل الإسلام أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، وأن الله ليس له شريك في الملك، ولم يتخذ ربي صاحبة ولا ولدا. هذا، واحذروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك، واحذروا كذلك على أنفسكم، أيضا احذروا على أنفسكم من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر كالأحمدية الزائغة أيضا. ختاما أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.